إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويشهد الله عز وجل أنني دائما وفي كل مرة آتي إليكم أشعر بالرغبة في لقياكم، بل إنني أشعر بأن الإيمان يتجدد عندما أجلس بينكم، ولذلك لا أظنني أن أفيدكم شيئا لم تعلموه. إذا كان الأمر في نفسي وعلى يقين منه أنني عندما آتي لأرى هذه الوجوه الطيبة المباركة أشعر بالاطمئنان والزيادة، ولعل هذا من الأمور التي أرجو ثوابها عند الله، لأنها كانت ولله بحمد الله من الحب فيه جل في علاه. وفكرت فيما، وبناء على ما ذكرت آنفا، في أي شيء أتحدث مع إخواني في هذا اللقاء، ورأيت أن الأيام تطوى وسيحل علينا، بل على الأمة الإسلامية بعد أيام معدودة، شهر كريم مبارك من الشهور التي يرجع أثرها على العبد إذا التزم بما أمره الله تبارك وتعالى فيه وبما سنه النبي عليه الصلاة والسلام في أيامه ولياليه. ولن أتحدث عن الصيام ورمضان، ولكني سأشير فحسب إلى أمر يتعلق بهذا الشهر ونزل فيه، ألا وهو القرآن الكريم. هذا الكتاب الحق الذي نزل من عند الحق سبحانه وتعالى جل في علاه، وقال الله عنه فيه في كتابه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذا الكتاب العظيم الذي نزل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا نص صريح في كتاب الله عز وجل أن القرآن الكريم ابتدأ نزوله على الراجح من أقوال أهل العلم في هذا الشهر الكريم، ولذلك يرتبط رمضان بكتاب الله عز وجل. ولا أدل على ذلك من أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القرآن في شهر رمضان، فحسب دون بقية الأشهر، كما جاء الخبر في ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين وغيرهما. وفي العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو آخر شهر صامه عليه الصلاة والسلام، عارضه مرتين، وهذا يدل على مكانة القرآن الكريم ومنزلته. والقرآن الكريم له منزلة عالية عظيمة، فلقد أكرم الله عز وجل هذه الأمة به وشرفها بنزوله على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو آخر الكتب السماوية التي تولى الله عز وجل حفظها بنفسه، فقال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولم يحدث هذا بكتاب من الكتب الإلهية السابقة على القرآن الكريم، ولذلك كان القرآن الكريم هو الكتاب المهيمن على كل ما نزل من عند الله عز وجل، بل إن الله تبارك وتعالى نسخ به الكتب السابقة، وهو الكتاب الذي أصلح الله عز وجل به العباد الذين تمسكوا به، كما أنه مصلح لكل أمر في هذه الحياة الدنيا. والقرآن الكريم وبالذات هو أعلى معجزة وأرفع معجزة أيد بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمن المعلوم ونحن نؤمن بذلك مخالفين من أنكر شيئا من المعجزات الحسية الثابتة بطريق صحيح، نؤمن بأن الله عز وجل أيد نبيه وحبيبه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه بمعجزات حسية أجراها على يديه، شاهدها ورآها من عايشه والتقى به وحدثت أمامه، كما أيده بمعجزة عالية كبيرة أخرى، ألا وهي القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو أعلى هذه المعجزات بإطلاق. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وأعطاه ما على مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته ما هو؟ صلوات الله وسلامه عليه. قال: وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولذلك نحن نقول بأن القرآن الكريم فضل على سائر المعجزات، لأن كل نبي ورسول بعثه الله عز وجل أيده بما أيده به من معجزات أجراها على يديه، غير أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الرغم مما أجرى الله على يديه من معجزات حسية يعلمنا أن أفضل ما أعطاه الله إياه هو القرآن الكريم، هو كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب العظيم الذي تحدى الله تبارك وتعالى به الإنس والجن جميعا فعجزوا عن أن يأتوا بمثله، كما في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، كما تحداهم كما في سورة هود أن يأتوا بعشر سور مثله وقد زعموا أن القرآن مفترى، فقال الله لهم: فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فعجزوا. فتحداهم ثالثة بأن يأتوا بسورة واحدة كسور القرآن الكريم كما في سورة يونس، فعجزوا أيضا عن أن يأتوا بذلك، وهذا يدل على جلالة قدره ومكانته وعظمته، لأنه كلام رب العالمين سبحانه. وهذا سأقتطع جزءا من هذا اللقاء لأتكلم عن هذه الجزئية، وأنا أعلم أن بين يدي مجموعة من طلاب العلم يمكن أن يستفيدوا مما سأذكر إن شاء الله تعالى. غير أنني أيضا أشير وأنا أتحدث عن مسألة تحدي القرآن، وأقول بأن معظم أهل العلم ذكروا أن التحدي وقع على ثلاث مراحل: تحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بمثل القرآن مثل القرآن كله، ثم بعشر سور مثله، ثم بسورة فعجزوا. وهناك تحدي الرابع ذاب إليه بعض أهل العلم، وهذا وقفته عليه من كتابه ولم أقراه لغيره، ولعل بعضه يكون قد سبقه إليه، في كتاب عظيم للشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله، يتحدث فيه عن القرآن الكريم وهو بعنوان النبأ العظيم، كتاب جليل للغاية، وقفت عليه قبل أكثر من 30 عاما، وأعتقد أنني عندما رأيته وتناولته لم أشأ أن أنم ليلتي بعدما بدأت في نهاري فيه إلا بأن أختم هذا الكتاب، لأنه شدني إليه شدا. وقد ذكر فيه هذه الفائدة، وهي الفائدة وأنهي أن الله عز وجل تحدى العرب بأن يأتوا بالتحدي الرابع، وهو أن يأتوا بشيء يشبه القرآن الكريم بعد أن عجزوا عن أن يأتوا بسورة مثله، فدعاهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله، وقال بأن هذا الكلام أو هذا التعبير يتنزل معهم إلى أن يطلب الله منهم بأن يأتوا بشيء يشبه القرآن الكريم. وقد ذكر أو استدل على ذلك بما جاء في سورة البقرة وفي الربع الأول منها، وهو قول الحق تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قال ذكر الله عز وجل في سورة يونس: فأتوا بسورة من مثله، وهنا قال: فأتوا بسورة من مثله. وقال بأن علماء الصناعة اللغوية يقولون بأن من هنا زائدة، ولكنها تفيد معنى، والمعنى الذي أفادت: حتى لا يكون في كتاب الله عز وجل شيئا مكررا لا معنى منه ولا فائدة من ورائه. المعنى الذي أفادته هذا الحرف الذي زاده القرآن الكريم أو ذكره في هذه الآية هو أن الله عز وجل يطالبهم أن يأتوا بشيء يشبه القرآن الكريم في نسقه وفصاحته وبلاغته، فما استطاعوا إلى ذلك من سبيل. وأنا عندما أذكر ذلك أود أن أبين لإخواني مكانة وعظمة هذا القرآن الكريم، كلام الله عز وجل. ويكفي أيها الإخوة الكرام أن نعتقد وأن ندين لله عز وجل أن ما بين دفتي المصحف هو كلام الله عز وجل. وهذه مسألة يجب التركيز عليها، لأن الناس اختلفوا في القرآن الكريم أو ذهبوا إلى أقوال متعددة فيه خالفوا فيها منهج أهل السنة والجماعة، وهذه المخالفة أدت إلى ألا يكون في قلوب العباد اهتمام أو إلمام بعظمة كلام الله عز وجل، لأن البشرية أو لأن أهل الإيمان إذا استقر في نفوسهم أن ما بين دفتي المصحف هو كلام الله عز وجل واعتقدوا ذلك على وجه الحقيقة لعظموه ولا أكرموه ولا أنزلوه منزلته. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعتقد المعتقد الحق ويعلمه للناس ويعرف فضل ومكانة القرآن الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك نهانا أن نسافر بالقرآن إلى أرض العدو حتى لا يقع على كتاب الله أي لون من ألوان الإهانة، وما ذاك إلا لأنه كلام الله عز وجل. وهذه مسألة أود في بداية الحديث عن القرآن الكريم وقبل أن أذكر شيئا من فضائله، وقبل أيضا أن أشير إلى شيء من فضائل سوره ومكانتها أو بعض آياته، أود أن أبين هذه المسألة الدقيقة التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة في معتقدهم، وهي أن كلام الله عز وجل منزل من عند الله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه تكلم بهذا القرآن الكريم، وأن كلامه بحرف وصوت. والأدلة على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة، منها قول الحق تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فالله تبارك وتعالى أخبر أن المتلو والمقروء هو كلام الله تبارك وتعالى. وأيضا في القرآن الكريم ما يدل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وهنا يؤكد الله عز وجل أنه هو الذي كلم موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك ومن خلال منطوق هذه الآية اشتهر بأن كليم الله هو موسى عليه السلام، لأن الله أفرده بالذكر في هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما. وأكد الله عز وجل أنه كلم موسى بذكر المصدر الوارد بعد ذلك، وإلا فلو قال الله فحسب وكلم الله موسى لقلنا صدق الله ولا آمنا بما جاء من عند الله، غير أن الله تبارك وتعالى أكد أنه كلم موسى بالمصدر الذي يأتي للتأكيد، وهو مشتق من الفعل كلم فقال تكليما، وكلم الله موسى تكليما. وقبل أن ننتقل إلى آية أخرى وسأكتفي بذكرها من آيات القرآن الكريم، أذكر أن بعض المعتزلة، وسأذكر باختصار شديد قولهم في المسألة، أتى إلى أحد علماء أو أئمة القراءات، قراءات القرآن الكريم، وهو أبو عمرو بن العلاء رضي الله عنه، وقال له: أود أن تقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أن تقرأها وكلم الله موسى تكليما. وهو أراد بذلك أن يكون فاعل الكلام موسى عليه السلام، وأن الذي استمع إلى الكلام هو رب العالمين. وهو اختار هذه الآية لأن موسى عليه الصلاة والسلام آخره حرف علة، فلا تظهر عليه علامة الإعراب، فأراد أن ينصب لفظ الجلالة وأن يقدر الفاعل ليكون موسى عليه السلام، ليكون هو المتكلم وليس رب العالمين سبحانه. وتأملوا كيف أن المذهب يذهب بأصحابه، وكيف أن التعصب يذهب إلى أصحابه بأن يحرفوا الكلمة عن مواضعه ليوافق القرآن الكريم وأهواءه. والواجب أن نعكس المسألة فننزل على كتاب الله عز وجل ونسلم أهواءنا وأنفسنا ورغباتنا وعقولنا لكتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا ديدن المبتدعة، أنهم يحرفون النصوص ويلوون أعناقها ويصرفونها عن ظاهرها لتتفق مع معتقداتهم الباطلة. ولو قرأ القارئ وكلم الله موسى سيكون موسى هو المتكلم وليس رب العالمين جل في علاه. فقال له أبو عمرو بن العلاء رضي الله عنه وكان عالما فقيها، قال له: هل أنني قرأت هذه الآية هكذا من باب التنزل معا، تصور أنني قرأتها كما طلبت بنصب لفظ الجلال على أن يكون موسى هو المتكلم صلوات الله وسلامه عليه. قال له: فماذا تفعل في قول الله، وهي الآية الثالثة التي سأقتصر عليها من آيات القرآن الكريم وإلا فالأدلة كثيرة للغاية. قال له: ماذا تفعل أو ماذا أفعل في قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي ولم يجد جوابا. والأدلة على ذلك كثيرة كما ذكرت، منها أن الله أخبر أنه لا يكلم من كفر وجحد بآياته، وكون الله لا يكلم هؤلاء دل ذلك بمفهوم المخالفة أنه يكلم الأحباب والأولياء. وأيضا في قوله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وأنا أسوقها هنا وهي دليل، ولكني أستنبط منها شيئا، وهي أن الإله يتصف بصفات الجلال والكمال سبحانه جل في علاه. فالآية تنعي على عباد العجل الذين عبدوا العجل من دون الله، وهم قوم موسى عليه السلام، يوبخهم القرآن الكريم ويقول لهم: كيف يعبد هؤلاء إلها لا يتكلم؟ هذا العجل لا يتكلم، فكونه لا يتكلم دليل على أنه ليس بإله. فنفهم من ذلك أن الإله يكون متكلما. قال تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ولذلك لما ساق هذه الآية ابن أبي العز رحمه الله في شرحه العقيدة الطحاوية قال: عباد العجل كانوا أعراف بالله من المعتزلة، لأنهم لم يقولوا لموسى عليه السلام: وربك لا يتكلم أيضا. ولو كانوا يعتقدون هذا المعتقد الفاسد لأفحموا به موسى عليه السلام، والمقام من مقامات المحجة أو إقامة الأدلة والبراهين. أيضا دلت السنة النبوية الشريفة على ذلك، ففي حديث الشفاعة الطويل، ويعني قد استوعب ما يزيد على صفحتين في كتب الصحاح والسنن، وأقتصر فقط على ما أود أن أستدل عليه، أن أهل الموقف يذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام يطلبون الشفاعة، بعدين يقول له: إيه أنت موسى صلوات الله وسلامه عليه؟ طبعا رب العباد أخبر عن موسى عليه السلام بأشياء في كتابه كثيرة، ولكنهم ذكروا بعضا من ذلك. الله قرب موسى نجيا صلوات الله وسلامه عليه وكلمه، فأهل الموقف: إن الله اصطفاك بكلامه صلوات الله وسلامه عليه. فكون يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إيه؟ على أن رب العالمين يتكلم بكلام يليق بجلاله وكماله. في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، وقد ساق هذا الحديث الإمام البخاري في كتاب التوحيد عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم الله، وينسب الكلام إلى من؟ إلى رب العالمين. فإذا القرآن الكريم يا إخواني ده كلام الله عز وجل، تكلم الله به على وجه الحقيقة، وواجبنا نحن أن نعتقد هذا المعتقد في كلام الله عز وجل، والقرآن الكريم من كلام الله عز وجل، فالذي بين أيدينا الآن يجب علينا الله وأن نعتقد هذا المعتقد الصحيح، وهو أن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله به وأنزله وحيا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن طريق جبرائيل صلوات الله وسلامه عليه. أهل السنة والجماعة وهم في اعتقادهم نقاوة الناس، دي كلمة يعبر عنها شيخ سيد تيمين وذكرها في منهج السنة النبوية، يقول أهل السنة نقاوة الناس، أفضل الناس أهل السنة والجماعة، أسلم المعتقدات معتقد أهل السنة والجماعة، العقيدة التي تتسم بالوسطية والاعتدال وتنأى عن الإفراط والتفريط أو الغلو والجفاء هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن عداها من الفرق المنحرفة وإن تسمت بأسماء مختلفة بعيدة عن الحق والصواب. أهل السنة والجماعة يعتقدون وكتبهم موجودة متوافرة بأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل. وأنا أقتصر الطريق، يعني إحنا لو جينا لأي رسالة أو كتاب من كتب المعتقد سنجد ذلك، غير من يختار إلى يعني لكم كتابا أشير به أو إليه. ليه؟ لأنه حشد أقوالا لكثير من الصحابة ولكثير من التابعين ولكثير من أتباع التابعين ولأئمة العلم والدين، نطقوا وصرحوا بأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل. ذكر ذلك الإمام هبة الله اللالكائي المتوفى في القرن الخامس الهجري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن جاء بعده، ذكر أكثر من 500 نفس بدأ من الصحابة إلى بعض الأئمة والعلماء في عصره رحم الله الجميع، أكثر من 500 من أئمة أهل السنة والجماعة صرحوا وقالوا بأن القرآن الكريم كلام رب العالمين سبحانه. هؤلاء ذو الخير القرون، ذو خير هذه الأمة، هؤلاء خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا معتقدهم. ثم بعد أشير إشارة يسيرة إلى أقوال المخالفين في هذه المسألة وأتناولها بالرد بإيجاز شديد، والمقام يحتاج إلى بسط وتطويل. الناس وقد ذكر بعض أهل العلم اختلاف الناس في مسمى القرآن الكريم إلى أقوال متعددة، أقتصر على المهمات أو الأقوال المهمة في هذه المسألة أو التي يمكن تكون موجودة عند بعض الناس حتى هذه الساعة، ولأن بعض الأقوال يمكن أن يدخل بعضه في بعض. فلاسفة الباطنية وبعض الغلاة من المنتسبين إلى هذه الملة اللي هم أيضا ينتسبون إلى الفلاسفة أو يعبر عنهم أحيانا بفلاسفة الإسلام، يقولون بأن كلام الله عز وجل معنى يفيض على النفوس، معنى يفيض على النفوس، يعني أمور معنوية تنزل على نفس النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا يؤمنون بأن هناك رسول بعث من عند الله عز وجل أو ملك حمل الوحي والرسالة من قبل الله عز وجل. وهؤلاء الفلاسفة والباطنية يقولون بأن النبوة مكتسبة، يعني لا يوجد للنبي اصطفاء واستباء من لدن الله عز وجل، وإنما ممكن الإنسان يكتسب هذه النبوة، كانت عنده قوة تخيلية كبيرة وقوة ظنية وقوة حدسية، وبعدين يهذب نفسه ويعذبها في الحياة الدنيا حتى تصحو فتتصل بالملكوت الأعلى، ولهم عبارات مهمة كبيرة في ذلك، وهذا بلا شك فساد عظيم ولكنه وللأسف الشديد بعض العقلانيين في عصرنا الحاضر يجد متعة في مثل هذا الكلام وتصديق هذه الأمور المنكرة المخالفة صراحة والمصادمة لكتاب الله وهدي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قول الثاني في المسألة قول الكلابية الأشاعرة، ونقول الكلابية لأنهم أصل الكلام في المسألة، فالكلابية طائفة من الفرق الكلامية تنتسب إلى رجل يقال له عبد الله بن سعيد بن قطان القطان بن كلاب، توفي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في نحو 240 هجري. وهذا الرجل أول من نفى الصفات الاختيارية عن الله عز وجل. معنى الصفات الاختيارية يعني الصفات التي تقع وفقا للإرادة والمشيئة والاختيار، أو التي تحدث في وقت دون وقت، أو يقال لها صفات الأفعال عكس صفات الذات. هذا الرجل هو عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان، هو أول من أدخل نفي الصفات الاختيارية عن الله عز وجل في الإسلام، وتتلمذ عليه بعض الناس. وجاء الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى فأخذ عنه هذه المقالة فراجت بين الناس، لكنه من الإنصاف يجب أن أنبه بأن الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى رجع إلى منهج وقول أهل السنة والجماعة في ذلك، غير أن أتباعه أو معظم أتباعه ثبتوا على قوله الأول الذي تابع فيه ابن كلاب. طيب كلام ابن كلاب ومن تابعه من الأشاعرة إيه؟ أن القرآن الكريم معنى قائم بنفس الله عز وجل، معنى واحد قائم بذات الله عز وجل، إن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالإنجيلية بالسريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا. إيه معنى الكلام ده يعني؟ قالوا ربنا يعني لم يتكلم بكلام، أمال التوراة والإنجيل والقرآن اللي بين إيدنا دي إيه؟ قالوا واختلفوا في المسألة دي، اللي بين أيدينا عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله، يعني ما قام من كلام الله قام في نفسه، ولا هو بين أيدينا عبارة أو حكاية عن كلام الله تبارك وتعالى. والقرآن الكريم معنى واحد، وهم فلسفة لا داعي لذكرها الآن طويلة جدا، زعموا هم أخذوها من الفلاسفة، ذهبوا أو زعموا أنهم بهذا ينفون نسبة الحوادث إلى الله عز وجل، وأي فلسفة باطلة لا أصل لها. ولكني أنا أرد فقط على قولهم بأن كلام الله معنى واحد، قالوا معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض ولا ينقسم إلى أمر ولا إلى نهي ولا إلى خبر ولا إلى استخبار ولا غير ذلك. ليه؟ لأنهم طبعا قالوا يكون إيه معنى قائم بذات الله، لو تكلم الله به وجاء تكلم رب العباد مرة أخرى بكلام يبقى جد في ذات الله أو حدث في ذات الله شيء لم يكن. فعشان يقولوا احنا بننفي حلول الحوادث بذات الله، نفوا أن يكون الله متكلم، أن يكون الله متكلما سبحانه جل في علاه. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. أولا نقول له ما قام في ما يقوم في النفس لا يقال عنه كلام. احنا الأخرس بيكون في نفسه كلام، ولو أعطيناه ورقة ويعرف القراءة والكتابة يكتب ويعبر عما قام في نفسه، ولكن هل يقال له متكلم أو يخبر عنه بأنه متكلم؟ فما يقوم في النفس لا يقال لصاحبه إن لم يتكلم به متكلم. دليل على ذلك ما في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ويقول وعن النبي عليه السلام، وفيه يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين حديث النفس الذي يقوم بالنفس وأخبر أن الله تبارك وتعالى يتجاوز عن ما لم يقع من العبد فعل أو كلام، فدل ذلك على أن الكلام لا يقال له حديث إيه؟ حديث نفس. فمسألة حتى بالأدلة الشرعية أن الله عز وجل يتكلم بالكلام النفسي، وأن القرآن أو التوراة أو الإنجيل قام في نفس الله ولم يتكلم الله به، هذا كلام باطل لا دليل عليه. هم طبعا أريد أن أتوسع في المسألة، استدلوا بأدلة أو ببيت من الشاعر الرجل النصراني، والنصارى ضلوا في معنى كلام الله، وكان الأولى بهم أن يلتزموا كلام الله تبارك وتعالى ولا ينصرفوا عن الحق الذي جاء من عند الله، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة لشبهات باطلة كانت قامت في عقولهم أو أذهانهم. ولذلك ندعو إخواننا اليوم، من عامة المسلمين وممن يعتقدون هذا المعتقد أن يقفوا على حقيقة معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله، لنعظم في نفوسنا كتاب الله عز وجل. لأن القارئ عندما يقرأ القرآن وينظر إلى المصحف الذي اشتمل على كلام الله وهو معتقد أنه كلام الله عز وجل، كان لهذا الكتاب أو للكلام منزلة بين يديه وفي نفسه وقلبه. كلام الله يا إخوان يكفي نحن نقول عن هذا القرآن أنه كلام الله، صفة من صفات الله عز وجل، تكلم الله تبارك وتعالى به. ولو أن الأمة أدركت ذلك، ولو أن علماء الأمة علموا الناس ذلك وفقهوا هذا المعنى في كتاب الله، أقول نأمل ونرجو ونتطلع أن يكون للقرآن الكريم منزلة عظيمة بين بني البشر، لأنهم يعتقدون ويدينون أن ما يقرؤونه أي يتقربون به إنما هو كلام الله تبارك وتعالى. وقت سيطول بي أن أنتقل بس للقول الثالث، طبعا بعد ذكري للقول الأول اللي هو قول أهل السنة والجماعة، إنما القول الثالث من الأقوال المخالفة قول المعتزل، وهو قول باطل. المعتزلة يقولون بأن كلام الله عز وجل مخلوق خلقه الله منفصلا عنه لم يتكلم الله به، وطبعا أيضا أرادوا فلسفة أنهم ينزهوا الله عن مشابهة الحوادث. وفي واحد من هؤلاء اسمه أبو علي الجبائي، توفي سنة 303 هجرية، طبعا من أئمة المعتزلة، نفى صفة الكلام عن الله وقال القرآن الكريم مخلوق. علته إيه؟ قال الكلام لا يقوله إلا من صاحب لسان وشفتين والله منزه عن ذلك. شوف كيف أن عقولهم، دفعتهم إلى أن يقيسوا الله بخلقه وينسبوا هذا الباطل إلى الله عز وجل. ثم الحصى سبح في كف النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس له لسان ولا شفتين، الجذع حمل للنبي عليه الصلاة والسلام يعني أصدر صوتا كصوت العشار سمعه كل من كان في المسجد، وليس لهذا الجذع ليس له لسان كما ليست له شفتان. فالحقيقة عندهم حجج باطلة. وهي بس الأغرب من كده يا إخواني، وطبعا الأدلة التي أو الشبهات التي ذكروها كثيرة أذكر بعضها، يعني هم استدلوا بشبهات أو أتوا ببعض أدلة القرآن الكريم وحاولوا أنهم يستدلوا بها على أن القرآن الكريم مخلوق. على رأس إحنا ما يمكن نرد عليهم به أولا أنهم يستحيل أن يكون كلام الله مخلوق، وإلا لكانت الشجرة أو أحد غير الشجرة اللي قال لموسى عليه السلام كما في سورة طه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هل يقول هذه الكلمة غير الله عز وجل؟ فإذا لم يكن لا متكلم، من الذي قال إنني أنا الله؟ وهل يجوز لأحد سوى الله أن يقول إنني أنا الله؟ فكلامهم باطل الحقيقة. بس هم عندهم بعض الشبهات، قالوا القرآن الكريم مخلوق. هي أدلتكم على ذلك حاجة لسأبدأ أدلة كثيرة، ربما أكتفي بدليل أو دليلين، وأبدأ بدليل اللي تعلمته من شيخنا من هذه القرية رحمة الله تعالى عليه، شيخ الدكتور محمد خيل الرأس رحمة الله عليه. وأنا كل ما أجي لهذا المكان أتذكره وأظل أدعو الله له وأطالبكم بأن من باب يعني الوفاء والأخوة الإيمانية التي تربط بيننا أن احنا ندعو لأموات المسلمين، وتدعو لي ولهذا الشيخ الذي تعلمت على يديه كثيرا رحمة الله تعالى عليه. الشيخ أنا كنت أدرس في سنة ثانية سنة وما زلت أذكره، كان يخطب الجمعة في قرية عندنا كلها عرب الرمل، وبعد الجمعة قام يتكلم معنا طالب زميلنا في المعهد بس يسبقنا بسنتين في سنة رابعة، وكان عنده يعني اطلاع وجيد. سأل شيخنا الشيخ خليل الراس رحمة الله عليه هذا السؤال. أنا اللي خلاني أذكر الكلمة دي ربما في ذاك الوقت أنا لم أفهم جيدا جواب الشيخ، يعني لم أستوعبه لصغر سني ولم أكن وصلت إلى مرحلة يمكن أن أفهم دقائق هذه الكلام هذا الكلام، بس لفت ذهني فرح الشيخ الشديد بهذا السؤال وقوله أنا لم أكن أتوقع أن يوجد في هذه القرية من يسأل هذا السؤال. دي اللي أنا حفظتها من كلام الشيخ وقت إيه؟ إيه هو السؤال؟ قام زميلنا ده يعرفه معنا في المعهد بس هو في السنة الرابعة أنا في السنة الثانية في الأزهر الشريف، قال يا شيخنا في قول الله تعالى في مفتتح سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، قال جعل هنا بمعنى خلق ولا ما معناها؟ ولماذا قالوا ربنا وجعل ولم يقل خلق طالما أنه هو أيضا خلق الظلمات والنور؟ لما قال جعل الظلمات والنور؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه لعله كان أستاذ بقى في العقيدة، شيخنا الله يغفر له ويرحمه يعني، وتعلمنا منه كثير، فلعله فهم ان في واحد من المبتدعة يريد ان هو ايه يأتي بشبهة على ان القرآن الكريم مخلوق. ايه هي الشبهة؟ الشبهة من آية وردت في القرآن الكريم ان القرآن مخلوق استدلوا بها، قالوا قال الله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا، قالوا جعل بمعنى خلق، فإنا جعلناه قرآنا عربيا يعني خلقناه قرآنا عربيا، ربنا خلق القرآن. وده الدليل. ترون الزمخشري كان إمام في اللغة، الزمخشري رحمه الله إمام في اللغة وهو من أئمة المعتزلة، ودي يعني تعلمتها أيضا من الشيخ عطية سالم رحمه الله عليه ودرسني دراسة نظامية وحضرت في الجامعة في الدراسات العليا، وتكلم عن الرجل وقال كان في تفسيره يؤيد مذهب المنهج المعتزلة بأسلوب خفي، فجاء مثلا تكلم عن القرآن الكريم وأشاد بالقرآن الكريم وببلاغة القرآن الكريم، ثم ختم حديثه عن القرآن الكريم بعد الإشادة دي كلها بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين، عشان يشير أن القرآن مخلوق وده من أحسن ما خلق الله عز وجل. فالمعتزلة قالوا إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني خلقناه، وجعل معنى خلق. إيه الدليل؟ قالوا لأن الله قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، قالوا جعل بمعنى إيه؟ خلق، فجعل بمعنى خلق. إذن جعل الظلمات والنور يعني خلق الظلمات والنور، جعلناه قرآنا عربيا يعني خلقناه قرآنا عربيا. كيف نخرج من هذه الشبهة؟ نقول لا، على مقتضى إذا اللغة العرب التي نازل بها القرآن الكريم نقول جعل لها عدة معاني. جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى على غير معنى خلق. وكيف نفرق؟ قال أهل العلم جعل إن نصبت مفعولا واحدا فهي بمعنى خلق، وإن تعدت إلى مفعولين فيستحيل أن تكون بمعنى خلق. والأدلة من القرآن مش مكان تاني، من القرآن الكريم. هنا كما استدلوا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، قالوا وخلق صح خلق الظلمات والنور، بس جعل هنا نصبت مفعول واحد، نصبت إيه؟ مفعول واحد. جعل فعل ماض فاعل لفظ الجلالة مستتر، الظلمات مفعول به أول، والنور معطوف على إيه؟ أو مفعول به والنور معطوف على الظلمات، فهنا تكون بمعنى خلق، جعل بمعنى خلق. إنما في قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا ليست بمعنى خلق. ليه؟ لأنها نصبت مفعولين. هيجي واحد يقول لا يا أخي معنى إيه يعني تنصب مفعولين تكون بمعنى خلق؟ نقول يستحيل أن تكون إن نصبت مفعولين بمعنى خلق. والذي يعتقد ذلك إن علمناه وأصر يقول له يا أخي أنت بترد القرآن ولا تكفر بالرحمن؟ إذا إيه الدليل؟ هل ينفع في قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هل ينفع أن تكون جعل هنا بمعنى خلق فيصبح المعنى ولا تخلقوا الله عرضة لأيمانكم؟ يصلح؟ لا يصلح. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم هنا نصبت مفعولين، جعل ادي الفعل وهو الجماعه فاعل، الله مفعول به اول، عرضه مفعول به ثاني. فلما نصبت جعل مفعولين يستحيل ان تكون بمعنى خلق كما في هذه الايه. ايضا في قول الله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقد جعلتم ليس بمعنى خلقتم، والا نكفر لو قلنا ذلك. هل ينفع نقول وقد خلقتم الله؟ هل يجوز؟ اذا جعل لما تنصب مفعولين يستحيل ان تكون بمعنى ايه؟ خلق. وده من سياق ايه؟ من سياق ايات القران الكريم. كذلك هنا قول الله تعالى انا جعلناه قرانا عربيا، يعني صيرناه قران عربي او انزلناه قران عربي. يستحيل ان تكون بمعنى خلق لانها نصبت هنا مفعولين، مفعول اللي هو الضمير في جعلناه اول، والمفعول الثاني قرانا وعربيا وصفه لايه؟ لقران. ده مما استدلوا به على ان القران الكريم مخلوق خلقه الله عز وجل. استدلوا ايضا بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، وهو استدلال باطل ان القران شيء فيكون مخلوق. نقول لا، الخالق باسمائه وصفاته لا يندرج تحت الاشياء الايه؟ المخلوق. ومن العجب ان هؤلاء اخرجوا افعال العباد وهي مخلوقه خلقها الله عز وجل، اخرجوها من الاشياء المخلوقه وادخلوا صفه من صفات الله في الاشياء المخلوقه. والله باسمائه وصفاته منزه عن الايه؟ ان يكون فيه شيء مخلوق، فهو الخالق سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك ربنا يعني فرق، وما كاني اتعبتكم بهذا الكلام، كنت بدي اتكلم شيء ثاني، اتكلم عن القران وفضله. القران ربنا فرق بين الخلق وبين كلامه. قال تعالى انا له الخلق والايه؟ والامر. فالامر غير الايه؟ الخلق. الامر هو كلامه. رب العباد اذا اراد ان يخلق شيئا امر وكان الخلق بكل، فيستحيل ان يكون الامر مخلوق. الشاهد من كل ذلك انه لا توجد حجه ولا دليل عند احد من اهل البدع تفيد ان القران الكريم ليس هو كلام الله عز وجل، او كما ذهب البعض وقالوا بالكلام النفسي، او بان القران الكريم مخلوق، او هو معنى يفيض على النفوس. كل هذا كلام باطل، والحق هو ما جاء من عند الله عز وجل، وهو ان القران الكريم منزل غير مخلوق، منه بدا واليه اعود، تكلم الله عز وجل به، وكلام الله بحرف وصوت. واكتفي حول هذه القضيه بما ذكرت، واشير فقط الى ان الايات اللي ورد فيها كلمه النداء في القران الكريم تدل على ان الله متكلم، وهي ربما تصل الى 10 آيات ان لم تزد. منها قول الله تعالى واذ نادى ربك ايه؟ موسى. النداء يكون بحرف وايه؟ وصوت، ويكون من منادي متكلم به. الشاهد الادله متوافره متكاثره. يا اخواني القران الكريم ده لما نعتقد انه هو كلام الله عز وجل يجب ان نعلم ان له مزايا عظيمه وفضل كبير، وهذا نحن سيهل علينا بعد ايام كما ذكرت، ولست مبالغا ان قلت ساعات، لاننا يمكن ان نعرفها وان نحصيها بحسب توفيق الله تبارك وتعالى وعلى حسب الرؤية، عندما نعلم أن ما سيهل علينا بعد أيام ما يعبر عنه بعض أهل العلم بشهر القرآن الكريم. وما ذاك إلا لأن القرآن الكريم نزل فيه. القرآن الكريم ده نزل في شهر رمضان، وبالتالي احنا جاي شهر رمضان، طب عايزين نعتني بقى بالقرآن الكريم. وقد سبق أن قلت بأن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي عليه السلام ليدارسه القرآن. متى؟ في شهر رمضان، في العام الذي مات فيه درسه مرتين صلوات الله وسلامه عليه. ولم يحدث ذلك في غير شهر رمضان بالنسبة للقرآن الكريم، رغم أن جبريل اللي نازل بالقرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن الكريم، فقال ورتل القرآن ترتيلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن من غيره، كما في حديث الصحيحين وغيرهما، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال له اقرأ علي القرآن. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أقرأ عليك وعليك أنزل صلوات الله وسلامه عليه؟ لا تعجب، ده القرآن ده أنت اللي علمتنا إياه، فازاي اقرأ عليك؟ أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أنزل. فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا فإني أحب أن أسمعه لغيري. ودي فيها فائدة، نستمع إلى القرآن الكريم بدل ما نستمع إلى الغناء، بدل ما نستمع إلى الطرب، بدل ما نستمع إلى الغيبة والنميمة، بدل ما نجلس في نوادينا نأتي فيها المنكر وآلات اللهو والطرب أو الكلام الفاحش والبذيء أو الطعن في معتقدات المسلمين والنيل منهم وأعراضهم وغير ذلك، فلنستمع إلى القرآن الكريم. قال فإني أحب أن أسمعه من غيري. فابتدى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتلا من أول سورة النساء حتى وصل تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال له حسبك الآن. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. وما ذاك؟ لأنه يعتقد أن القرآن الكريم كلام الله. القرآن الكريم يا إخواني أغلى شيء بيننا الآن، يجب علينا أن نحرص عليه وأن نحافظ عليه وأن نطبق أحكامه. القرآن الكريم قد يحاربه البعض وقد يتندر عليه البعض وقد لا يريد البعض تطبيق أحكامه وشرائعه، والله عز وجل أنزل كتابه لنقرأه ولنتدبره ونتأمله ولنعمل بأحكامه وأيضا نستشفي به، والله ذكر ذلك في كتابه. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقلت بأن الله أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يقرأ القرآن الكريم ورتل القرآن ترتيلا. قلت ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، فأمرنا بالقراءة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، أمرنا بالتدبر وكان النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعه من أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن التابعين وأئمة الدين يتدبرون كتاب الله، والتفاسير الموجودة بين أيدينا تدل على ذلك، وملايين طلاب العلم الذين يطلعون على هذه التفاسير ويتأملون فيها ويقرؤون فيها تدل على أن هؤلاء يتدبرون كتاب الله عز وجل. كذلك أيضا أنزل الله عز وجل القرآن الكريم لنحتكم إليه لنعمل بأحكامه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله صلوات الله وسلامه عليه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالقرآن الكريم له مكانة عالية. القرآن الكريم فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والشفاء يشتمل على شفاءين أو على نوعين من أنواع الشفاء: شفاء المعنوي الذي يطهر القلوب ويصلح النفوس. القرآن الكريم لو قرأناه تدبرنا آياته وعملنا بأحكامه لانشرحت الصدور ولا قوي الإيمان، وربما يعني يعيش الإنسان وهو يشعر أنه لا يوجد على ظهر الأرض من يدانيه، يعني يقرب منه فيما هو فيه من سعادة. لماذا؟ لأنه يعيش مع القرآن الكريم، الكتاب اللي كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه ويتلوه صلى الله عليه وسلم. القرآن كان ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ليقرأه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. أيضا القرآن الكريم فيه شفاء حس. إيه يعني شفاء حس؟ تستشفي به. وبعض الناس هجروا ذلك وزجوه يطبقوه خطأ. بعض الناس فتح اليوم مصحات تعالج بالقرآن الكريم. لا، الرقية الشرعية بالقرآن الكريم جائزة، بس لم يرد عن سلف هذه الأمة أن هم جلسوا ليتعرضوا للناس أو ليقصدهم الناس المرضى وغيرهم ويطلبون منهم أنهم يقرأوا عليهم القرآن. لا، يستشفى بالقرآن. ولكن أنت إذا دخلت بيتك وجدت أحد منهم مريض اقرأ عليه القرآن، ارقه، تناوله بقراءة بعض آيات القرآن الكريم. حديث كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام تفيد وتدل على أن القرآن الكريم يستشفى به. حديث في الصحيحين أيضا وغيرهم في قصة الصحابة الذين نزلوا بجوار قوم وطلبوا منهم أن يضيفوهم فأبوا، وبعدين لدغ سيد هذا الحي طلبوا له العلاج فلم ينفعه شيء، فذهبوا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال بعضهم بعض هيا نذهب إلى هؤلاء على نزع عندهم راكب أو جبال، طلبوا منهم أن يطعموه الضيوف عليهم ونفذ زادهم فأبوا، فلما طلبوا منهم راقم أو معالج اشترطوا عليهم لا نفعل حتى تعطونا أجرا جعلا، فوافقوهم. فقام أحد الصحابة فقرأ عليه فاتحة الكتاب، فقرأ عليه فاتحة الكتاب، وهذا رجل قد لدغته عطرة، قام كأنما نشط من عقاب، إن كان مقيد ثم فك قيده لا شيء منه. حافظ ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث قرأ أنه قال أنه يعني قرأ عليه الفاتحة 7 مرات فاتحة الكتاب، يستشفى به يقول والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يشاهد القرآن الكريم إيه شفاء. إخواني الكرام، القرآن الكريم يستمر مع الإنسان حتى في الدار الآخرة. قرأت يعني كلمة كده لبعض العلماء توفي رحمة الله تعالى عليه قبل سنوات، كتب كده مقال في بعض الجرائد السيارة، القرآن والزمن، القرآن والزمن، ده كان عنوان المقال. يقصد إيه؟ شرح تحت المراد بأن القرآن يقرأه العبد المؤمن في الدنيا فيستمر معه ليلقاه يوم القيامة، وهذا صحيح، هذا حق، عليه أدلة من كلام النبوة، كلام صدق وحق، أن القرآن الكريم ورد عن نفسه القرآن يشفع في العبد الذي كان يقرأه. ورد أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة وتحجان عن صاحبهما الذي كان يقرأهما. أيضا القرآن الكريم اللي كان صاحبه يقرأه في الدنيا يقال له يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي، اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ولذلك يعني البعض يذكر أحوال عن بعض من نظن فيهم الخير والصلاح وبعض أهل العلم والفضل، إنما يجي مثلا حتى يعني ذكر هذا عن بعض يعني من توفي قبل حوالي 40 سنة أو نحوها، صلي عليه المغرب، كان من أحد أوعية العلم، فالذي صلى عليه قرأ بآخر سورة الكهف وبآخر سورة مريم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بعدين صلى عليه. فلما سئل عن ذلك فقال والله جاءت يعني من باب العفوية على قلبي وصدري، لم أشأ أن أقرأها، وكأن يعني أجراها الله على لسانه بمنزلة يعني البشرى لهذا العالم الرباني الذي كان يقرأ كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أعرف شيخا قرأ عليه شيخنا الشيخ زكريا حسين رحمة الله تعالى عليه، وأنا أطالبكم أيضا بأن تدعوا لأخينا وشيخنا الشيخ زكريا الله يغفر له ويرحمه، أحد مشايخ الشيخ زكريا في القراءات، كان يقرأ الشيخ عليه، وكان في يسكن في المدينة النبوية ومات فيها ودفن في البقيع رحمة الله تعالى عليه. أتاه الرجل من الإمارات قال يا شيخنا أنا أريد أن أقرأ عليك ختمة وتعطيني إزازة. اعتذر الشيخ لضيق وقته فلح عليه وأتى بشافع فقبل الشيخ وأعطاه وقتا يأتي إليه في بيته ليقرأ عليه القرآن، فكان يأتي إليه ويقرأ حتى وصل إلى سورة الملك وهو يقرأ، ولما افتتحها وصل عند قول الله تعالى وكان المغرب قد أوشك، قرأ قول الله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، فالشيخ قال له قف هنا، فوقف وقام الشيخ فتوضأ وأتى ليصلي ثم قبض الله روحه، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. القرآن يا إخواني له مكان، أسأل الله أن يرزقنا حلاوة القرآن الكريم وأن نتدبر معنى القرآن الكريم وأن نفهم القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه من الفوائد والعبر وفي آياته وسوره الشيء الكثير والكثير، يعني مثلا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها اشتملت على توحيد رب العالمين، ولذلك احنا ليه نركز على التوحيد؟ لماذا نتحدث في توحيد رب العالمين ونتعرض للفرق المخالفة لتوحيد الله في ربوبياته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ولا نمل الحديث عن هذه القضية؟ أولى المهمات، لأنها رأس الدين، أصل الأصول في الدين توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. شوف، قل هو الله أحد، لأنها اشتملت على إفراد الله بالوحدانية وإثبات بعض صفات رب البرية، وأفادت أنه يتصل بصفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى جل في علاه، كانت تعدل ثلث القرآن الكريم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الكتاب يبين كيف أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. أيضا مثلا من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في كل ليلة كفتان، آيتان تقرأهما عند النوم في كل ليلة تكفيك يا عبد الله، ربما القليل يفعل ذلك، وقد يكون منعدم إلا عند بعض طلبة العلم فحسب. أعظم آية في كتاب الله ما هي؟ آية الكرسي، حديث صحيح البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا منذر أي آية في كتاب الله أعظم؟ بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، اسأله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كده ضرب على صدره قال يهلك العلم، أبا المنذر يفقه وأدرك ذلك، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لعلكم تعرفون حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام وأوكل إليه أن يحفظ مال الصدقة، المال اللي أتى إلى بيت النبي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، جلس أبو هريرة رضي الله عنه يحفظ المال. جاء الشيطان في صورة إنسان، الشيطان عندهم قدرة على التشكل، يحثو من المال يجمع، مسك أبو هريرة حارس أمين صادق، وإحنا بالمناسبة دي عايزين الأمة كلها عندها صدق، نريد ان احنا يعني نبني وطننا وامتنا بالحق والخير والعدل والصدق، فنخدم هذا الوطن بما يرضي الله عز وجل، مش يكون حارس هو اللي يسرق، لا، رجل امين. ابو هريره حارس المال فيحرس المال، جاء رجل الشيطان في صوره رجل يسرق يجمع يحثو من المال، مسكه وقال له لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. شيطان شكى حاجة وفقرا وعيالا، قالوا اللي دفعني إلى ذلك الحاجة. الصحابة قلوب رقيقة، قلوب صافية، فرحمة ورق له وخلى سبيله بعد أن أعطاه عهدا بألا يعود. ولكن الشيطان كما نقول، أصبح الصباح النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا من خلال الوحي الرباني، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم إيه؟ لا يعلم الغيب، وده أدل عليها كثيرا. المهم قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى حاجة وفقرا وعيالا فرحمته وخليت سبيله ووعد ألا يعود. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كذبك وسيعود. أبو هريرة يقول فعلمت أنه سيعود، ليه؟ لخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيعود، فترقبوا. المهم جاء مرة ثانية وثالثة، كل مرة يسكت، ونفسه يقول له أبو هريرة يقول له هرفعك النبي عليه الصلاة والسلام، فيسكت ويخلي سبيله. في المرة الثالثة مسكوا بقى أبو هريرة، قال لا خلاص لا أرفع عنك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها وتخلي سبيله؟ بعض الوقت الحديث يقول الصحابة كانوا أحرص شيء على الخير، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، حريص على الخير. بمجرد ما الشيطان قال له علمك كلمات ربنا ينفعك بها وخلي سبيلي، وقال لك خليه يروح طالما سيعلمني شيئا من الايه من الخير. ماذا قال له يعني قبل الأذان كده على طول؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فابو هريرة خلى سبيل بينهم وعد اعلمك كلمات وتخليني امشي، وراجل بيافي بالوعد. اصبح الصباح النبي عليه الصلاه والسلام يقول لابو هريرة ما فعل يسيرك البارحه يا ابو هريرة؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيلا. قال ماذا؟ قال لا، قال اذا اويت الى فراشك الى اخر الحديث. قال النبي عليه الصلاه والسلام صدقك وهو كذب. هو مش كاذب بس، لا ده مبالغ في الكذب، بس هو هنا ايه صدق، وهي انه اذا قرأ القارئ عند مضجعه، عند يخرج مضجعه لانه هذه الايه فحسب، لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى تصبح ايه من الاف الايات في كتاب الله عز وجل. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحديث عن القرآن الكريم وفضله ومكانته يطول، والذي أود أن ألخصه الآن نقاط محددة، على رأسها أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، ويجب أن نعتقد ذلك، وأن دين لله عز وجل به، وأن هذا هو الحق الذي قامت عليه أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية، وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحق بفضل الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني مكانة القرآن الكريم ومنزلته، وما يجب على الناس تجاه كتاب الله عز وجل، بعد أن اعتقدنا أنه كلام الله وأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل له، أن نقرأ القرآن الكريم وأن نتدبره وأن نعمل بأحكامه وأن ندرك أن فيه الشفاء حقيقة. يعني كما قلت الكلام يطول، أنا بس فقط أعرف أنكم من طلبة العلم وأهلي، فرجعوا مثلا إلى كتاب أضواء البيان للشيخ الشوكاني رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الواردة في سورة الإسراء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل. وانظروا إلى أنواع الهدايات التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى، ومثل ذلك في سائر كتب التفسير، كل إمام فتح الله تبارك وتعالى عليه بما ذكر بما يعود بالنفع علي وعليه. وقلت أو أشرت إلى الاستشفاء بالقرآن الكريم. أمر ثالث بقى، انتهز الفرصة في رمضان، رمضان مقبل، وقلنا إن ده شهر القرآن، فعلينا أن نستعد وأن نعقد العزم والنية للإقبال على كتاب الله عز وجل بختمات مختلفة متعددة مع التدبر والعمل. لمن مالك رحمه الله ذكر في ترجمته، وهو إمام فقيه محدث وله تلاميذ ما أكثرهم يدرسه ويقرأ ويقرأ رحمه الله تعالى، ذكر في ترجمته أنه كان إذا دخل شهر رمضان طوى كتب الحديث وأقبل على القرآن وقال هذا شهر القرآن، شهر عظيم جدا. أيها الإخوة الكرام، من كان عنده تقصير بالنسبة لكتاب الله فليقلع عن ذلك وليعقد العزم والنية، وها هي الأيام مقبلة، أيام الخير والبركة التي تتضاعف فيها الحسنات، ولنحاكي أو نقلد سلفنا الصالح في العبادات الصالحة الطيبة، وعلى رأس ذلك ننظر إلى جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ينزل عليه في القرآن شهر رمضان ليسمع منه القرآن. فلنقبل على كلام الله عز وجل، ولنقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، ولنتدبر ولنعمل بأحكام الله عز وجل. بعض الناس يقول والله أنا يصعب علي القرآن، هذا من معجزة القرآن والله أعلم. وأنا والله يا إخواني أدرس يعني بعض طلباتنا في معاهد الدعاء عندنا في بنا في علوم القرآن، وأنا أدرسهم وأتحدث عن أن الصواب في اختلاف العلماء نحن نحتفظ بالرسم العثماني الموجود الآن. والله يعني الله أعلم هذا صحيح مني ولا خطأ، شيخنا صح لنا. أنا يعني بدأ وأنا أتحدث أو أتكلم أن فعلا نحافظ على الرسم العثماني، ولعل الفائدة من ذلك أن القرآن الكريم يتعلمه المتعلم بالتلقي، لأن الرسم العثماني بدون تلقي لو حصل على أرقى الشهادات العلمية الجامعية لن يعرف أن يقرأ القرآن. وهذا شهدت بعض إخواننا من أساتذة الجامعة كنا نسمعهم وندعوهم إلى الله ونرغبهم، وعندنا حلقة ولا عندنا كذا ولا إذا جاءوا في البيت خلينا نقرأ القرآن أو نستمع إلى كتاب الله، ما يعرف يقرأ والمصحف في يده. ليه؟ لأنهم يقرأ على شيخ. والإشارة القرآنية لعلها تشير إلى هذا، وإنك لتلقى القرآن، لتلقى. فالقرآن بالإيه؟ بالتلقي. والمحافظة على الرسم العثماني يدفع القارئ إلى الإيه؟ إلى أن يتلقى، إلى أن يتعلم، إلى أن يكون له شيء. فلا بد أن إحنا نتعلم القرآن الكريم على شيخ مقرئ قارئ يقرئنا ويعلمنا القرآن الكريم منقرأ القراءة الصحيحة. كان عند الإنسان لون من ألوان الإهمال يبدأ يتجاوز الإهمال من الآن ويتعلم، ولو يبدأ بجزء جزئين ثلاثة، يأتي إلى المجلس إلى المسجد يطلب من أهل الخير والعلم والفضل، وهم بفضل لا متوافرون. إحنا ما أكثر القراء عندنا في أمصارنا وقرانا وغير ذلك، يجلس المتعلم بين يدي الشيخ ليقرأ وليتعلم. والحمد لله وسائل الإعلام الصحيحة اليوم النافعة النهاردة في الإذاعة والتلفاز فيها ما يمكن أن تتعلم منه المرأة ومن خلاله والرجل كذلك في البيت القرآن الكريم. في إذاعات خاصة بالقرآن الكريم، في قنوات خاصة تبث القرآن الكريم، أفتح المصحف وأتعلم القراءة، وأتعلم القراءة. ولكن الإنسان طيب بيخطئ، يجتهد ويطلب العلم، وإن أخطأ مع التعليم أرجو أن يعفو الله عنه، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البارة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، يعني هو عليه شاب، فله أجران: أجر القراءة وأجر الإيه؟ تعتع. وليس معنى ذلك هو أفضل الأول، لا، ده الأول مع من؟ مع السفرة الكرام البارة. واجبنا تجاه القرآن الكريم أن نتعلمه، نتعلم قراءة القرآن الكريم. وذلك فرصة أن إحنا ننصح زوجاتنا وإخواننا وأبنائنا، وندفع بأبناء المسلمين إلى أن يتعلموا كتاب الله الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. مسألة مسائل بسيطة جدا أود أن أحذر منها إخواني، بيتعامل بها الناس مع القرآن الكريم. النهاردة القرآن الكريم نحن نسبيا عند بعض الناس وكليا عند الكثيرين من الناس، وأصبح بعض يعني لا أدري هل هو مسألة مقصودة ولا غير مقصودة، إن هم يغلفون لنا القرآن الكريم في أغلفة ويضعونه في صناديق مبهرجة وزينة جميلة جدا، بحيث إن أنت يصعب عليك أو على نفسك إن كان الإنسان ضعيف النفس ولا يدرك قيمة القرآن الكريم، إن يخلي القرآن ده زينة مجرد كده يعني إيه منظر جميل. لا، القرآن الكريم لم ينزل لذلك. القرآن الكريم نزل لنقرأه ونتدبره ونعمل بما فيه كما ذكرت، فهو وفيه الشفاء المعنوي والمادي والحسي. أيضا من الأمور الحقيقة اللي بيقع فيها الناس في خطأ قراءة القرآن الكريم على الأموات. الميت دي مشهور عندنا، ما أدري موجودة عندكم ولا لا. الحمد لله، ايوه كده بنقول احنا، انا ما ينفعش اجي عندكم يا اخوانا، حضرتك انا بتعلم. الله يبارك فيك. الان الميت يموت يجيبوا له شيخ ولا شيخين، وطبعا على حسب بقى يعني اهل الميت ان كان عندهم سعه استخدموا يعني ما يطلق عليهم كبار المشايخ، ان كان القران اصبح فيه كبير وصغير. سبحان الله، ده كلام ده الانسان كده يستمع القران يعني يرق قلبه لا يبكي، يعمل بما فيه، يتدبر احكامه. وتجد يعني بعض القراء يعني الشيخ الذي حفظته على يديه تقريبا ما يعني يتجاوز او يقرب من 70% من القران الكريم، لانه قد مات رحمه الله عليه، كان يجلس يقول لي كلمات عن المشايخ اللي هم بيقراوا على الاموات غريبه. والرجل كان ان شاء الله صالحا، اسال الله ان يغفره وان يرحمه، علمني القران دون ان يتقاضى على ذلك اجرا، وكان يعني فقيرا رحمة الله تعالى عليه، وكان لا يدخل مع أولاد الناس هذه البدع أبدا، ولا يقرأ القرآن في المناسبات والأماكن رغم أنه كان قارئا ومعه القراءات السبع رحمة الله تعالى عليه. أذكر وأنا طفل صغير ربما عمري 6 سنوات ذهبت معه وكان ضرير البصر أمشي به إلى بيت أخته وقد مات زوجها وقد أتت بستة من القراء كل واحد مسك المصحف وقسموا القرآن فيما بينهم كل واحد يقرأ 5 أجزاء ليه؟ سموها عتاقة الميت. دول أتوا بمنكرات فظيعة. أولا ابتدعوا في دين الله عز وجل. الرجل لم يشاركه وهو يعني الذي مات أو الميت زوج أخته وكنت جالس معه وقمنا. لكن الفعل ده أصحابه ارتكبوا عدة مخالفات الإحداث أو الابتداع في دين الله عز وجل. أمر الثاني أنهم تألوا على الله يعني نسبوا الفرية والتبية لله عز وجل. حكموا على الرجل الميت أنه في النار لأن سموه عتاقة من النار ثم أنهم بفعلهم هذا أخرجوهم من النار إلى الإيه؟ إلى الجنة. من أين لكم ذلك؟ النهاردة القرآن الكريم بنفتتح به الموالد والحفلات والأفراح والمناسبات فحسب وليس هذا هو شأن ومكانة القرآن الكريم بين الناس وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ليه؟ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. بعض الناس يعمل أحزاب وتمائم قرآن حجاب وتميم وأيضا الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يجوز لمن يعن على العموم لحديث جابر رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره إن الرقى والتمائم والتولة شرك فكلمة التمائم تعم كل تميمة وأيضا من باب سد الذريعة لأن ممكن تعلق أنت على ابنك ولا تعلق على نفسك ولا سيارتك تميمة من القرآن يراك إنسان فيظن أنها من القرآن فيفعل. وأيضا حتى لا يتعرض القرآن الكريم للدخول به في أماكن الخلاء وما إلى ذلك والقرآن الكريم أسمى وأعظم وأجل من أن نفعل به ذلك. إخواني الكرام القرآن الكريم دستور هذه الأمة القرآن الكريم حياة هذه الأمة القرآن الكريم أخرج الله عز وجل به الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور في أول سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد. ده هو ده القرآن دي مكانة القرآن. الأمة الآن تسير في عماية وجهالة وضلال لبعدها عن مصدر التلقي لبعدها عن كتاب الله عز وجل لبعدها عن القرآن الكريم. وها نحن نأمل ونتطلع ونرجو وندعو أن تكون الهيمنة والسيطرة والحكم للتنزيل الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن من المناسب أن أقول يجب أن تكون الأمة مجهزة ومعبأة ومعاونة على ذلك. أفراد الشعب يجب أنهم يتلقوا القرآن الكريم وكل واحد منهم يسعى إلى تطبيق القرآن الكريم على نفسه أولا. أول ما نقول عايزين نحكم بالحكم بالقرآن أول حاجة ذهني يروح للحاكم. طيب وأنا وأنت؟ طب إحنا عمالين نعارب في الدنيا ولا نلتزم بأحكام القرآن الكريم ثم نطالب غيرنا أن يحكم فينا القرآن الكريم؟ هو واجب عليه إن استطاع أن يفعل ولكن يجب تكون أمة مهيئة الناس عندها إقبال عندها استعداد عندها تقدير وإلمام ومعرفة بقدر ومكانة كتاب الله عز وجل. إخواني الكرام الله الله في القرآن الكريم. ومع الأيام المقبلة أنا بذكركم وقد أنسى فذكروني أيضا إن إحنا نحرص على كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وعملا بأحكامه واستشفاء به. وأختم وأكتفي بهذا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
هكذا أيها الأحبة بيّن لنا فضيلة الأستاذ الدكتور أن القرآن كلام الله عز وجل على الحقيقة منه بدأ وإليه يعود وأرشدنا إلى أنه لا مخرج لنا مما نحن فيه إلا بالعودة إلى كتاب الله عز وجل. فالقرآن هو الذكر الحكيم، وهو الذكر لنا، لا ذكر لنا إلا بالقرآن، كما قال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. الله سبحانه وتعالى قد اصطفى هذه الأمة المحمدية لهذا الكتاب، فقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. كانت النبوة والكتاب في بني إسرائيل، ثم انتقل من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو المولود بهذا القرآن الكريم والذكر الحكيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالله تعالى اصطفى الأمة المحمدية لهذا الكتاب الذي هو أفضل الكتب على الإطلاق، وهو المهيمن عليه، بل هو الذي نسخ الكتب السابقة عليه، فلا قيمة لها مع وجوده، ولا حكم بها مع وجود القرآن الكريم. اصطفى الله هذه الأمة القرآن، واصطفى من هذه الأمة أفرادا جعل قلوبهم أوعية للقرآن، فحفظت القرآن داخلون في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، بل هم أولى من عموم الأمة بهذه الآية. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن وخاصته. أهل القرآن وخاصته، القرآن هم أهل الله سبحانه وتعالى. ولقد أغنى الله تعالى أهل القرآن بالقرآن عن الدنيا كلها. لقد أغنى الله أهل القرآن بالقرآن عن الدنيا كلها، وأمرهم أن يستغنوا بما أغناهم الله به. قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. خلاص، كيف تنظر إلى ما هم فيه من الزهرة من حد الدنيا وقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم؟ من أوتي القرآن كيف يتطلع إلى حطام الدنيا الفاني؟ إن الذي أوتي القرآن أوتي شيئا عظيما خيرا من الدنيا وما فيها، فيجب عليه أن يفرح بما أوتي، بذلك أمر الله. فقال: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله والإيمان ورحمته والقرآن، فمن أوتي الإيمان والقرآن فليفرح بما أوتي، فما أوتي خير مما يجمع الناس من حطام الدنيا كلها. إخوتي الأحبة، قراءة القرآن قربة من أعظم القرب، وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرة هذا الأجر بقوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولكن فضل القراءة وثواب القراءة يعظم ويزداد في قيام الليل. قراءة القرآن ثوابها عظيم، ولكن القراءة في الصلاة بالليل أفضل وأعظم وأكثر أجرا وثوابا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من الذاكرين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين الذين يعطون أجرهم بالقناطير المقنطرة. بالقناطير المقنطرة، خير من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ونحن كما ذكرنا فضيلته نستعد لاستقبال رمضان، لا بد أن نحرص على الصلاة، صلاة التراويح في المساجد التي تطيل القراءة، التي تطيل قراءة، لأن طول القراءة في الصلاة هذا يزيدك أجرا وثوابا، كلما ازدادت القراءة وكثرت الآيات كلما ازداد الأجر والثواب. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت. أفضل الصلاة طول القنوت، والمراد بطول القنوت طول القيام في القراءة. اختلف العلماء في أركان الصلاة أيها أفضل، طول القراءة طول القيام أم طول السجود، يعني تقف طويلا ولا تسجد طويلا. فبعضهم فضل السجود لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وسال. وبعضهم فضل القيام لكثرة القراءة فيه، والقول الثاني والأصح لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت. فعلينا بارك الله فيكم أن نحرص على أن نصلي التراويح في المساجد التي تطيل القراءة، لأن القراءة في القيام ستشفع لنا يوم القيامة. القرآن كله يشفع لأصحابه، كما قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. ولكن القراءة في قيام الليل خاصة لا شفاعة خاصة. يقول عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول: الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل. منعته النوم بالليل طول الليل كان بيصلي وبيقرأ القرآن فشفعني، قال فيشفعان. فحرصوا بارك الله فيكم على طول القيام في صلاة التراويح، فإنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واصطبروا عليها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي شيخنا خيرا عما قدم وذكرنا به، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن لم تعمل به. ولذلك ركز فضيلته على أن المقصود من القرآن القراءة والتدبر والفهم ثم العمل والتحاكم إلى هذا القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يقر أعيننا بتطبيق شرع ربنا والعمل بكتابه سبحانه وتعالى بيننا في هذه الدولة وفي سائر أمصار المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وغدا إن شاء الله تعالى نلتقي مع علم من أعلام أنصار السنة بإذن الله، فكونوا معنا غدا بين المغرب والعشاء. ونعتذر لإخواننا طلاب العلم الذين وعدناهم بتوزيع الشهادات والجوائز عليك بالليلة، لما تعلمون. وأردت بالقول هذا لأن الشيخ جزاه الله خير كلما ذكر عالما العلوس قال: دعا له واسترحم عليه، وسألكم أن تدعو له واسترحم عليه. فأقررت أن أقول لشيخنا: توفي عم لي اليوم، وهذه الوفاة منعتني من أن أوزع الجوائز، لأن توزيع الجوائز فرحة وفي القلب حزن على من فقدنا، ولا يمكن أن يعني أدخل عليكم السرور وأنا غير مسرور. فلذلك أسأل شيخنا والقاضرين الدعاء لعمنا محمد أحمد عبد الواحد بفضل الله عز وجل، نسأل الله يجعلها له حسنى خاتمة. صلى المغرب وجلس في المسجد يقرأ القرآن، ومات وهو يقرأ القرآن. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا عنه وأن يسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأقلب لنا خيرا منها، ولا أراكم الله مكروها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويكون موعدنا في توزيع الشهادات والجوائز إن شاء الله يوم السبت القادم.